بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الأدب من كتاب الجامع، قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. هذا السؤال عندك: ماذا يفيد هذا الحديث؟ ما هو الأدب المذكور في هذا الحديث؟ إذا أراد الإنسان أن يلبس النعل ماذا يبدأ؟ باليمين. وإذا أراد أن ينزع يبدأ باليمين أو يبدأ باليسار؟ انتبه الآن الحديث، قال: وإذا نزع فليبدأ بالشمال، يعني معناه أن اليمين تكون هي الأولى في إدخالها وتكون الأخيرة في إخراجها. فمن منكم يأتي بهذه السنة في الإخراج؟ أما في الدخول هذا سهل. من منكم إذا نزع رجله من نعليه بدأ بالشمال؟ انظر، هذه من السنن المهجورة، ربما الكثير منا ما يحاسب فيها. أخرج اليمنى واليسرى، عند اللبس قد يلبس باليمين، لكن عند النزع هذا قليل. إذا نتحرى، وهذا من العمل بالعلم، هذا من العمل بالعلم، تبدأ باليمنى عند اللبس، وعند النزع تبدأ باليسرى. وهذا يدل على كمال هذا الدين، وأن جميع حياة المسلم موجود في هذا الدين، ما كيف يسير الإنسان ويتعامل، رد على أولئك الذين يقولون إن الإسلام فقط في شأن العبادة. هذا كلام باطل، في العبادة وفي المعاملات، في جميع أمور الناس، حتى في لبس النعل. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قوله وإذا نزع أي نعله، أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال، وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود. وأبو داود، طيب، قال هات صحيح مسلم، ننظر اللفظ كاملا. قال: ظاهر الأمر على الوجوب. الأمر بماذا؟ بالبدء باليمين والنزع بالشمال، ولكنه قد ادعى القاضي عياض الإجماع على أنه الاستحباب. قال ابن الأعرابي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة. البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها. قال الحليمي: إنما يندب البدء بالشمال عند الخلع، لأن اللبس كرامة، لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى بدأ فيها باللبس وأخرت في النزع لتكون الكرامة لها أدوم وحصتها منها أكثر. وقال ابن عبد البر: من بدأ في الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة، ولكن لا يحرم عليه لبس نعليه. قال غيره: ينبغي أن ينزع النعل من اليسرى ويبدأ باليمنى. فلعل ابن عبد البر يريد أنه لا يشرع له الخلع إذا بدأ باليسرى ثم يستأنف لبسها على الترتيب المشروع، لأنه قد فات محله. لعل ابن عبد البر يريد أنه لا يشرع له الخلع إذا بدأ باليسرى، يعني إذا بدأ اللبس ثم يستأنف لبسها على الترتيب المشروع، لأنه قد فات محله. وهذا الحديث لا يدل على استحباب الانتعال، لأنه قال إذا انتعل أحدكم، ولكنه يدل على مشروعيته، ما أخرجه مسلم استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. حديث جابر، استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل، أي يشبه الراكب في خفة المشقة وقلة النصب وسلامة الرجل من أذى الطريق، فإن الأمر إذا لم يحمل على الإيجاب فهو الاستحباب. استكثروا من النعال، هذا أمر، فإن لم يكن محمولا على الإيجاب فعلى الاستحباب. لماذا شبهه بالراكب؟ قال في خفة المشقة وقلة النصب، لأن الذي يمشي حافيا يجد مشقة أشد ويجد كذلك تعبا، ولا يستطيع أن يمشي كما يمشي المنتعل، ولا يتكاد تسلم رجله من أذى الشوك والأحجار والزجاج. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي حافيا ومنتعلا، وإذا تعود الإنسان يمشي أحيانا حافيا هذا يكون سببا لماذا؟ لتعوده، لأنه قد يحتاج ذلك. وبعض العامة لاعتيادهم على المشي خصوصا في الأعمال والمزارع تجد الجلد لو أدخل الإبرة لإخراج يعني لإخراج شيء فيه ما تدخل، والشوك يكسرها، يمر على الشوك يكسرها، لأنه قد صار الطبقة قوية معتاد على المشي، وإذا دخل تسمع الفراش يصيح. هؤلاء قد يخشوا شنو؟ أما نحن الآن لو أراد الإنسان يمشي مسافة يسيرة كذا ذو النعل يمشي كأنه يمشي على شوك. قال وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه، هذا من العدل، وأن الإنسان يمشي إما حافيا أو منتعلا، أما إحداهما تلبس النعل والأخرى لا، حتى ولو كان قد انقطع شسع نعله يعدل بين الرجلين ويمشي بدون. قالوا عنه أي عن علي رضي الله عنه. كيف عن علي؟ عندكم عن علي؟ هذا النسخة حقنا هذه. قال: ولينعلهما بضم حرف المضارعة من أنعل كما ضبطه النووي، وضمير التثنية للرجلين ينعل، وإن لم يجري لهما ذكر فإنه قد ذكر ما يدل عليهما من النعل، قوله جميعا أو ليخلعهما أي النعلين، وفي رواية البخاري أو ليحفهما جميعا وهو للقدمين جميعا. متفق عليه. قال: ظاهر النهي التحريم عن المشي في نعل واحدة، وحمله الجمهور على الكراهة، كأنهم جعلوا القرينة حديث الترمذي عن عائشة قالت: ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها. إلا أنه رجح البخاري وقفه على عائشة من فعلها، وقد ذكر رازين عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتعل قائما ويمشي في نعل واحدة. رأينا الكلام هذا هو على نفس هذا الحديث، هل هو من روايته أن فيه ابن أبي ليلى؟ المهم أنه الحديث ضعيف. واختلفوا في علة النهي، فقال قوم: علة أن النعال شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك ونحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقع لإحدى رجليه ما لا يتوقع للأخرى، فيخرج لذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك العثار، معناه أنه قد يحصل له شيء وربما يسقط. وقيل إنها مشية الشيطان. وقال البيهقي: الكراهة لما في ذلك من الشهرة في الملابس، قد ورد في رواية لمسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. وتقدم ما يعارض من حديث عائشة فيحمل على الندب، وقد ألحق بالنعلين كل لباس شفع كالخفين. وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد، وهو عند مسلم من حديث جابر، وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وعند الطبراني من حديث ابن عباس. قال الخطابي: وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى. كيف التردي؟ عندكم هكذا تردي؟ يعني اقصد بلبس الرداء الارتداء، هذا أوضح من التردي، يعني هو يريد هذا، يعني لبس الرداء على أحد المنكبين دون الأخرى كيف يلبسه؟ يعني هكذا مثل أصحاب صنعاء، المعروف أنه يلبس في جهة واحدة. قلت: ولا يخفى أن هذا من باب القياس، ولم تعلم العلة حتى يلحق بالأصل، فالأولى الاقتصار على محل النص، والله أعلم. إذا قطع على الإنسان أحد نعليه، فهل يمشي بالرجل الأخرى التي نعلها سليمة أو يخلعها؟ يخلعها ويعدل بين الرجلين ويمشي حافيا. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرشدنا إليه. إلى هنا، سبحانه وتعالى.